الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قد وقفنا عند الباب 41 من اختلاف الحديث للإمام الشافعي رحمه الله، وهو باب الحجامة للصائم. قال الربيع: حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد، ده هو الثقف، عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح، ورأى رجلا يحتجم 18 خلت من رمضان، فقال وهو آخذ بيدي: أفطر الحاجم والمحجوم. ده النص هكذا. وطبعا أفطر الحاجم والمحجوم، هل هو على ظاهره أم فيه إيماء وتنبيه إلى خشية الفطر؟ تتصور المسألة من حيث ظاهر النص، هل هو على ظاهره أم فيه إيماء وتنبيه إلى خشية الفطر؟ وإلا مقتضى العقل المغمول أو السليم أفطر الحاجم والمحجوم. لماذا؟ فإن قلنا الحاج المحجوم لأن الدم الخارج منه سيضعفه فدوج، فما بال الحاجم؟ هذا الوجه، لأنه سيأتي أو في الباب أنه كانت الحجامة في العصر الأول قبل هذه المستجدات كان بطريق الشفط أو المص، صحيح؟
نعم شكرا.
فيبقى خشية حدوث ما يدخل في الجوف فيفطر. طب إذا كان هذا بهذه الصورة ومع المستجدات وهذه المضخات، انتفت العلة في شأن الحاجم، صحيح؟
كان شكرا صحيح.
والحكم يدور مع علته. طيب وماذا لو أن المحجوم احتجم في رمضان ولم يتأثر بحجامته، فهو على أصل قوته وأدائه في الصيام. يعني تصور مسألة مع التساؤلات الموجودة. لأجل ذلك قلت: هل هذا النص يحمل على ظاهره لمجرد الحاجم والمحجوم قام بعمله فيفطران، أم فيه إيماء وتنبيه إلى خشية الفطر؟ إلى خشية الفطر على قاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وده في نكتة فقهية مهمة. هل منع النبي صلى الله عليه وسلم الصائم من الاستنشاق؟
لا طبعا.
جميل. بل الأصل الوضوء على أصله. طيب إذا خشي فالوبالغ في الاستنشاق، ده الأصل، إلا أن تكون صائما، يبقى لا تبالغ حال كونك صائما. ليه؟ الخشية أن يدخل شيء من الماء في جوفك فتفطر، هذه الأذواق الفقهية. ومن هنا الإشاعة التي تصار في كل رمضان إنه أطرات العين بتفطر والأنف بتفطر وإيش من الأنف بتفطر، كل هذا لا وجه له أبدا على هذا النص الوارد، بل المريض على أصل علاجه من غير شيء، والأطر النقطة أو الاثنين أو ثلاثة لا تخترق هذه النوافذ ولا تخرج إلى ولا تنفذ إلى مخارجها إلا إذا كثرت، وهذا يعلمه الصيادلة المعنية بهذا الدواء. وبالتالي لا يفطر شيء من هذا. وده كان لي في محاضرة مهمة أذكرها في يوم ربطت فيه بين الناحية الفسيولوجية من في هذه الجزئية ومن الناحية الطبية وتوجيه النصوص وعدم الجري وراء الشيء في قول بيقول وقول بيقول مثل هذا الكلام. وتكلمت في هذه المستجدات المعاصرة وما يفطر وما لا يفطر من حقن شرجية من إيش حقن ما عرفش فيتامين ب اللي بتقوي الأعصاب والحقن تخفض الحرارة وإيش مضاد الحيوي وبين الجلوكوز ومثل هذا الشيء بتخريج الأمر على الناحية الفسيولوجية وأثر كل ذلك في الناحية الإكلينيكية في جسم الإنسان. وأذكر يومها كان يحضر هذه شيخنا رحمه الله الشيخ الحسيني شيخ زكريا، أسأل الله أن يغفر لي وله وصر بهذا اللقاء، لأنه وبعض الإخوة الأطباء يومئذ، وكانت محاضرة جيدة خدت مزج التوحيد أذكر بهذا الموضوع أنك تربط الواقع المعاصر بالناحية الطبية وتعليل المسألة من منظور شرعي، عندئذ تجد الراحة النفسية في قبول الحكم أو عدم قبول الحكم. أما أنه كل مفطر يفطر 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 لأنه الأصل براءة الذمة والأصل بقاء مكان على مكان وهو الصيام حتى يأتي الناقد، هذه من الأصول الثابتة على ما إخواني صدر من حضراتكم الطلاب النشطين في الطلب والأصول. فعلى كل ننظر في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تتمة، قال في الحديث الثاني، طبعا هذا حديث صحيح ومخرج من وجوه عدة، قال حدثنا أو أخبرنا سفيان الشافعي، سفيان هنا ابن عيينة على الدوام، عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم محرما صائما. يبقى هنا الشافعي جرى على قاعدته التي ألزم بها طلاب العلم الناظرين في المسائل الفقهية قبل القول بها، أقول ألزم، وهو ضرورة صبر المرويات في الباب، هذا يؤصل فينا في هذا الباب، صبر المرويات الواردة في الباب من منطوق آيات من منطوق أخبار أحاديث إلى آخره، وأكثرها زوبعة الأحاديث الواردة في الباب. يعلم هذا بعض الإخوة الباحثين في الفقه المقارن في المسائل الحديثية والبحثية. فالإلمام ثم تثبيت العرش من حيث الصحة والصواب أو الصحة والضعف والحسن، تنظر بعده في أقوال القائلين بما ورد من المأثور في المسألة، عندئذ يتوجه له الصواب ويضع يده على محل النزاع ويصوب ما يراه صوابا. ومن هنا هذا العمل خاص بطالب العلم أو الشيخ الذي يريد أن يكون شيخا أو على خطى الكبار، أما المقلد فهو أعمى لا سبيل له إلى ذلك أبدا إلا أن يكون دلدولا هنا وهناك صباحا ومساء بقول هذا وقول هذا ويدخل على الألوكة ويدخل على معرفش صفحة مين وصفحة مين ويبدأ الأمر يتشعب عنده فيكون حاله مهلهلا. فهنا الشافعي رحمه الله تعالى يؤثر فينا هذا الكلام رحمه الله فيسوق الحديث الآخر عن ابن عباس عن النبي أنه احتجم محرما صائما. وهنا يقول أفطر الحاجم والمحجوم، إذن ده يدل على التصور الذي سقناه. ثم عندك في الحاشية أسفل رجل مشكور عقد الحديث من طريق أيضا المذكور من طريق آخر عن زيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس، ده عند الترمذي، وأعلاه من طريق ده عند البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس أن صلب احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. أدي اثنين، طبعا النص ده في تفصيل، احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وكذلك خرجه الترمذي من طريق عبد الله ابن إدريس عن ابن أبي زياد، أي التقى مع شيخ الشافعي في شيخه يزيد الأستاذ معي عن يزيد، وهنا عبد الله ابن إدريس عن يزيد، يبقى أخرجه في مسند أحمد ابن منيع عن ابن عباس ربيع احتجم إلى مكة والمدينة وهو محرم صائم. وهنا في ملحظ فقهي وهو أنه كان في حجة الوداع، ولذا قال ابن عبد البر رحمه الله هو ناسخ لحديث أفطر الحاجم والمحجوم لأنه كان بآخرة، وهذا ما قرره الشافعي رحمه الله قبل ابن عبد البر كما سيأتي لاحقا. طيب، قال الشافعي رحمه الله: وسماع ابن أوسع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ولم يكن يومئذ محرما ولم يصحبه محرم قبل حجة الإسلام، فذكر ابن عباس حجامة النبي عام الفتح، يعني بيقول الذكر كان عام الفتح قبله قديما ولم يكن يومئذ محرما، إذن ده حدث قديم، ولم يصحبه وهو محرم قبل حجة الإسلام. يبقى سماع، ودي من القرائن الدالة ومن مهمات الأمور حال النظر في الروايات التي تأتي بسبب الورود، سبب الورود ورود الخبر أو المأثور عن النبي أو عن الصحابي بعده، لها من أحد الأسباب التي ترجح بها ويستنبط بها أو منها الحكم الشرعي القرائن الدالة على القول بما أردت. فيقول ولم يكن، أي ابن أوس هذا يومئذ محرما ولم يصحبه محرم قبل حجة الإسلام، فذكر ابن عباس حجامة النبي عام حجة الإسلام سنة عشر. طبعا هذا دل على التأخر عن عام الفتح. وحديث أفطر الحاجم والمحجوم في الفتح سنة الثمانية، فهنا أعمل رحمه الله تعالى القرائن للقبول أو الرد أو الجمع. معايا كده؟ يبقى أعمل القرائن للقبول أو الرد أو الجمع بين الروايات التي ظاهرها التعارض، وهذه مسألة مهمة في الأصول ويستفيد منها الطالب الذي يستنبط الحكم الشرعي ويخرج المسألة أو يفض بها النزاع الوارد فيها. فيقول أنه في حديث ابن عباس عام حجة الإسلام سنة عشر، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم كم في الفتح سنة 8، قبل حجة الإسلام بسنتين. طبعا واضح هذا التقدم وهذا التأخر في بناء الحكم الشرعي. قال الشافعي رحمه الله: فإن كان ثابتين ثابتين ماشي ثابتين، فإن كان ثابتين انتبه بقى، ده وجه مهم جدا يؤكد على القاعدة المنشودة: ثبت العرش ثم أنقش. لكن أنقش قبل تثبيت العرش هذا هراء وعيب على الذي يتكلم في دين ربه. نهيك عن الذي يفتي أو أن يتكلم في نازلة أو أن يتسرع أو إلى آخره مما نراه في الواقع المعاصر إنه وفي الحديث وفي الخبر وعند كذا وعند كذا وعند كذا، ويعوم الأمور والمسائل كتعويم البلوط على سطح الماء، فهذا مخادع غاش لا يتكلم. فلا تتشبع بما ليس فيك، إما أن تخوض البحر وأنت تستطيع أن تعوم فيه، وإلا دع البحر لأهله من أهل الغطس واستطاعت أن يكون عواما، وإلا فلا تتكلم ولا تتحرك. أو أن تدع التقليد فيلزمك السكوت، ولا يلزمك أبدا أن تدعو بتقليدك. هذا لا صح أن نقول أكثر من هذا، وإلا هذا خيانة وكاذب في العلم. هذه من مهمات الأمور التي أركز عليها دائما. يبقى ثبت العرش ثم انقش. الأخبار اللي وردة في الباب كما نرى ذلك في الفقه المقارن، أخبار وردة في الباب احصيها اقضيها وبعدين خرج المسألة. عندئذ تجد الراحة لك ولغيرك، وأنت معتقد إيش هو الصواب في المسألة، بدون بقى تقول لي فلان قال فلان عاد، ما بيعنينا هذا الكلام. فالإمام هنا يقول بهذه الكلمة: فإن كان، يبقى الأصل عنده الثبوت، الأصل عنده الثبوت وعدم الثبوت. خبر وسيأتي. قال إن صح إن ثبت، يبقى هو قال إن صح إن ثبت أعمل هذه وهذه، إن ثبت الأمر بقى في مغضي، إن لم يثبت يبقى الأمر في مغضي أيضا قبولا وردا. فهو يقول: فإن كان ثابتين، نعم رحم الله لم ثابتين، فحديث ابن عباس ناسخ، يبقى خلاص ثبت وثبت، يبقى ظهرهما التعارض. نقول لا ولا طب ولا طب وبعدين، طب ده متقدم ودي متأخر، شيء طبيعي حكم بالمتأخر، والذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ها هو ابن عباس بلغ، تمام. فحفظ كل صحابي ما سمع من النبي قديما وحديثا. فهنا تعين الجمع والتقريب بين النصين إذا هما التعارض. فيقول الإمام: فإن كان ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ، وحديث إفطار الحاجم والمحجوم منسوخ. يبقى هذا كلام جيد ممتاز، والشافعي رحمه الله تعالى مات سنة 204، وابن عبد البر مات كام 463
63 شيخنا.
جميل، يعني بينهم قد ايه؟ فالذي قرره الشافعي قرره ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغيره، قطع بنسخ هذا الحديث الذي افطر الحاجب والمحجوم. قال رحمه الله: وإسناد الحديثين معا مشتبه. ده اللي قلناه بقى، الحسن ايه مشتبه، لكن الإمام قال وقضى بما بهذه القاعدة التي أرساها. وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادا، يبقى هنا أعمل عند الاحتجاج لما يكون مثلا عندك حديث صحيح في أعلى درجات الصحة وحديث حسن، ثم الحسن مقبول وصحيح وعند حديث في أعلى درجات الصحة، تمام. طيب أنا هأخذ بالحديث الصحيح في أعلى درجات الصحة وارمي الحسن، ولا حاول أجمع بين النصين؟
هو شغلنا بداية الجمع وبعد كده
لأن كلاهما ثابت، كل اللي فيه إن ده أقوى ودي أدنى، لكن ما أقدرش أضعفه، كل اللي فيه ده أدنى حفظا والتاني أعلى حفظا. فلما بنقول الحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط أو الحافظ الضابط عمسلي إلى منتهى بدون في الحسن مثله سواء أخف ضبطا، لكن ما بضعفوش، هو صحيح تمام موثق عند قوم، وبعض القوم ما ضعفوش، هو مش شاء لا بأس به، صالح الحديث لم أرى به بأسا عدله تمام. فلأجل ذلك بتقول في كلمة لطف انه ده صدوق الحديث، لكن هو موثق عند الجمهور والبعض اللي ينهم بعض الاشياء بقول صدوق. يبقى في هذه الحالة فرق بين الرد وفرق بين القبول وفرق بين الجمع بين الروايتين وعدم التعجل في رد الثابت، عدم التعجل في رد الثابت، وده تهور، وده دائما الذي وصف به الأئمة من بعد ابن حزم في سرعة تهوره برد الأخبار لا سيما التي ثبتت عند البخاري وغيره، أو بتجهيل وتضعيف بعض الرواة التي علمها أئمة العلل وابن حزم بمنع عنهم، لا شك بذلك تمام. فكان يتعجل في رد الأخبار والرد على الخصم وتضعيف الروايات التي تخالفه. ولذلك أذكر وصية من شيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين بأنه لا يجوز لطالب العلم المبتدئ أن يطلع على المحلل ابن حزم، لكن إذا بعدما تقوى شوقته في الأصول وتقوى شوقته في الحديث ورجاله وعلله ويكثر علمه ونظره، عندئذ يجوز له أن ينظر في المحلى، فعندئذ يستطيع أن يقف على ابن حزم ويحش على محلاه. أما إذا ابتدأ وهو مسكين لا يعرف فأي طريق يتكلم ابن حزم ومن يوجه ابن حزم، فيغتر بكلام ابن حزم وكلامه معسول رائع للغاية، يفتن به من لا علم عنده. صحيح ولا أنا مخطئ؟
شفنا الاستبدال
هذه مهمة جدا تمام. فاحضر هذا، فهو يتطاول على أكابر الأئمة وبينه وبينهم مئات السنين، ولكن نسأل الله لنا وله العفو والمغفرة. ومع ذلك وفي عداد أهل العلم رحمه الله رحمة واسعة وغفر لنا وله. قال الإمام رحمه الله: فإن توقى رجل الحجامة كان أحب إلي احتياطا. ده مين؟ الإمام الشافعي رحمه الله. لكن إذا اضطررت إلى عمل الحجامة يكون عندك ريب؟
لا ما في ريب.
طيب هل يجوز لي أن أتنطع وأقول لا الاحتياط أخي بارك الله فيك برضو احتياط خروجا من خلاف العلماء؟ ويجي الكلمة دي أبدا بتأذي، ما بحب أسمعها تمام. ويبدأ يتنطع ويعيش حد يقول لا الاحتياط والاختلاف والاحتياط والاحتياط، أبدا ما كل شيء يقال فيه احتياطي تمام. فإذا اضطررت إلى عمل فانظر إلى الحال بين القبول والرد أو الجمع، عندئذ تكون على سلامة إن شاء الله. فإن توقع رجل الحجامة كان أحب إلي احتياطا تمام. ده الشافعي، تقول ده الشافعي قرر هذا. أقول الشافعي رحمه الله كان إماما سيارا يطلب الحديث وتكلم من خلال ما قاله من المرويات رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولذلك تجد الحديث عند غيره من الأئمة لم يبلغ الشافعي، لا من قبل الشافعي ولا من بعد الشافعي، من قبله كذلك هذا معروف، طب من بعد الشافعي من هم أكابر كذلك أعلى منه أو أدنى أو من يساويه، وقع له ما لم يقع للشافعي رحمه الله. فأعمل هذا احتياطا له لربما. فهذه حنكة من الإمام رحمه الله والتحفظ في المآخذ أو أن يؤخذ عنه البعض ويروج عنه ما لم يقصده الإمام رحمه الله تعالى أو لم يفهمه من الإمام، ولئلا يعرض صومه أن يضعف فيفطر، وإن احتجم فلا تفطر الحجامة. خلاص كده قضى، يعني احتجم لا تفطر الحجامة خلاص، لكن نقول لا يعرض صومه. دي بقى الإمام والتنبيه اللي أنا ذكرته في مقطع الرواية. ماشي. الحاجم كان على طريقة المصر يمص، ما عادش في مصر، عاد في آلات موجودة اليوم. تمام. كل اللي فيه إن المحجوم ممكن يفصل منه دم الكثير فيغم عليه أو يحتاج إلى يعني مشروبات سكريات وبتاعه ومثل هذه الأمور، وده أمر وارد عند بعض الناس بيحصل له شيء من الهبوط، لا سيما إذا كان في آخر النهار. فقال ولئلا يعرض صومه أن يضعف فيفطر، يبقى خلاص شيء طبيعي، لأنه إذا ضعف وما قدرش يواصل بتقول له خلاص هنعمل هيموت، قال له افطر خلاص. والأجل ذلك دي لها ملامح من مرويات أخرى. يبقى قلنا هنا خشية أن يفطر، خشية وهو يعلم بحاله إن كان ضعيفا وصفد دمه وتأثر به صومه، يبقى عندي إذن يقول لك الأولى بلاش، وإن شاء الله لما تفطر يبقى أفضل. لا ده الحمد لله صحته كويسة واطمئن وما تقلقش، خلاص ما في أي مشكلة. فإن احتاج مضطر إلى الحجامة وما فيش وقت للتأخير، أو الحجام اللي هو بيثق فيه ومتقن في العمل لا يوجد، إذا وجد اليوم لا يوجد بعد شهر إلى آخره وفي أشد شيء لها، عندئذ يحتجم ولا حرج. وإن احتجم فلا تفطره الحجامة إلا أن يحدث بعدها ما يفطره مما لو لم يحتجم ففعله فيفطر. يعني اللي احنا قلنا بقى عرضنا به هو يعني إلا أن يحدث بعدها مما يفطره. هو حط القيد الثاني اللي هو يبقى خشية حدوث الشيء اللي قلنا بيه اللي هو الضعف فيتحكم عليه الإفطار، يبقى أنا اللي جلبته لنفسي. لذلك المحكوم هو أعلم بحاله الصحي، أعلم بحاله الصحي في وقت وفي ساعة، مش هتفرق الأمور ليل من نهار، هو الوقت بسيط والوقت ما فيش فيه مشكلة. تحكم الأمر وأحمد موجود أو محمد موجود، بعد يومين بعد أسبوع مش هيكون موجود، قال له توكل على الله وإيه وأحتجم خلاص ما في أي مشكلة. يبقى وضح الأمر على هذا. شوف بقى الشافعي أثر شيء مهم جدا في هذا الذي يأتي. قال رحمه الله وما حديث ابن عباس القياس، يبقى أعمل إيه
القياس،
أعمل القياس. ليس الفطر من شيء يخرج من جسده إلا أن يخرجه الصائم من جوفه متقيئا. بل ليس الفطر من شيء يخرج من جسد، يعني ليس كل خارج من الجسد إيه
يفطر،
إيه يفطر. أحسن. ولذلك يعني الأمور بتتزاحم في المسألة. المسألة اللي هو الدم المسفوح صح؟ واحد جرح يفطر؟
لا لا لا.
طيب الجرح وبكثرة إلى أنه قد أن يهلك،
لا يفطر.
طيب الدم المسفوح نجس؟
الدم المسفوح نجس، الدم المسفوح نجس إذا كان فاحشا.
أحسنت. كلمة كان فاحشا دي في غاية الأهمية، قضى بها ابن عبد البر بالإجماع في المسألة بأنه غيرك. قال إذا كان فاحشا كثيرا. اما الدم بقى واحد يجي على نقطه الدم بتاعي يا اخي بارك الله فيك كده بقى كده الدم نجس روح اتوضى وغير توبه. وطبعا المساله دي سبقت ومن فيها الكلام. فالاجماع اللي ذكره ابن عبار نخل على فحشه على كثرته. ايه ده كل الدم ده؟ التوب كله دم وجسمه كله دم ما عدا ذلك ممن لم يغلب على الظن فهو على الأصل ولا داعي للتعجل بمطلق النجاس. فهنا الإمام يقول ليس الفطر من شيء يخرج من جسد، ليس كل خارج من الجسد إيه يفطر. صح؟ انتبه للعلة هذه، ليس كل خارج من الجسد يفطر. طب الحقنة الشرجية
لا ما تفطرش.
ليه؟
لأنها أولا دخلة من منفذ غير معتاد، ودخلت إلى الأمعاء وخرجت مرة تانية، ما يعتبرش طعام ولا مغذي ولا يقيم بدن ولا حياة.
حلو جميل. شوف الكلمة قالها الشيخ أحمد إبراهيم، ما ده بقى اللي هو يعني أولا هي الحقنة الشرجية، نتكلم منظور طبي فيسيولوجي من ناحية كلينيكية لعمل الدواء والعضو الموجود. الحقنة الشرجية ده شيء بيسهل المنطقة لإخراج، يعني زي مثلا عفوا الماء والصابون، ماشي؟ الماء والصابون هو الحقنة الشرجية ايه؟ حاجة كده مادة بيسموها الصودا النوراية الصلفية، المادة دي تتحط بتهيج القولون او نهاية القولون المستقيم، فبتلاقي الانسان بيعمل الحمام بسرعة بطريقة وبآلية فيسيولوجية او كيميكية في الجسم. مفيش بقى شوية رغوة صابون بتلاقي الموضوع فك معاك، او لبوس جليسرين او نحو ذلك. فتأثيره تأثير موضعي في المحل الذي يتم منه الإخراج، فبدي إشارة إلى بقية المستقيم أو بقية الأمعاء الغليظة التي حامت بالغائط، والذي أحدث مشكلة أو انتفاخا أو إمساكا أو مشكلة عند المريض، فيعمل الإيه؟ يعمل الإخراج له، فتجد المريض فاء وبقى إنسان صحي تماما. تمام. ثم ادخل الماء وعايره، دخلت انت لتر نصف لتر، هيطلع لك اللتر او نصف لتر كما هو، ولكنه محمول بالايه؟ بالغائط المتراكم فيه. ولذلك يقول هنا الامام ليس الفطر من شيء يخرج من جسد الا أن يخرجه الصائم من جوفه متقيئا. وهنا فرق بين القيء العار بطبيعة الإنسان وبين الاستقاء، إن هو الذي أراد التقيء. تمام. وكل هذا محمول أيضا على ما سيأتي، ربما يأتي الخارج فيرجع مرة ثانية إلى البطن، كل هذا على سبيل التحفظ. تمام. فإن تحكم الإنسان في استقائه من وأتم كل الخروج ولم يأخذ شيئا مرتجعا، فعندئذ لا حرج أيضا، ولكن هذا على سبيل الاحتياط الذي ذكره الشافعي رحمه الله يكون الحكم. تمام. وأن الرجل قد ينزل غير متلذذ، مسألة المني يخرج غير متلذذ، المتلذذ هيكون بشهوة، طبعا يفطر ولا لا، واليوم يضيع ولا لا، كل هذه تفرعات جدا مهمة لا ينبغي أبدا التعجل فيها. قال فلا يفطر صومه، فلا يفطر صومه، كما لو نام فتلذذ بجماع لزوجته أو لامرأة رآها وأتاه بها الشيطان، فعندئذ الحكم سواء، لا تستطيع أبدا أن تقول له أفطر أبدا بأي حال من الأحوال. قال ويعرق ويتوضأ ومن الخلاء والريح والبول ويغتسل ويتنور. التنور هنا يعني ايه؟ تطلى بالنورة، تطلى بالنورة، يعني دي بتبقى اخلاط زي معجون الحلاقة كده، او معجون عفوا ازالة الشعر، ازالة الشعر بتبقى ما هو مادة او اخلاط بتتخلط بيزيل بقى الشعر للنظافة، سواء كان العانة او الابطين، بتبقى أخلاط بتضاف بعضها إلى بعض لإزالة الشعر، فده بيسموها النورة، فتنور بها فيتطلى بها ويستضيء، فلا يبطل صومه. وإنما شوف بقى القاعدة المهمة دي، وإنما الفطر من إدخال البدن أو التلذذ بالجماع أو التقيؤ فيكون على هذا إخراج شيء من جوفه كما عمد إدخاله فيه. يعني قد تسمع البعض يكون أصل كلامه من هنا من عند الشافعي رحمه الله، يقول له أنا عايز ألخص الصوم ده إيه، مسألة الإفطار وإيش والأوضاع اللي بيتكلم فيها إيه ده بقى، يقول لك خلاصة الكلام إدخال يقوي يقوم مقام الإطعام، ركز بقى، أو إخراج يضعف ويوهم، قد يكون أحسن، يبقى إدخال يقوي مقام الإطعام وإخراج يضعف ويوهم، ده الكلام اللي بقولناه. ومن هنا يكون الكلام تفرعات بقى، معلش ظريفة شوي، لما أنا بنقول إخواننا ويكون فينا دلوقتي بعض إخواننا الأطباء أو الصيادلة إنه خد حقنة والله نيروفيت نوروتون اللي هي بتكون مقوية للعصب، اسمها مقوية للعصب، في مشكلة في خذلان في الخلية العصبية في الجسم، إيده مزفزفة، إيده متوترة، في وهن في الأعصاب، في تنميل، في خذلان، إيش مريض سكر، إيش عنده مشكلة في الغضاريف سواء كان عنقية أو سواء كان قطنية إلى آخر، يعلم هذا إخواني، فبيضطر أن يأخذ مثل هذه الحقن مثلا مرة أو مرتين باليوم حسب الحالة أو يوم بعد يوم إلى آخره، مع حقن إيش فولترين، إيش مضاد التهابات، إيش مثل هذه الأمور، وكل نعلم هذا الحال، يقول لك لا الحقن بتفطر ونبدأ إزاي، وبعد كل سنة نفس القصة، يعني ما تعرفش يعني كم ده بيجي منين، هم اللي بيقولوا هم اللي بينشوا، ولا هو اللي بيسأل هو اللي بينسى، ولا كل في التراوة، ما أدري، يعني كل سنة نفس القصة، المفروض بقى ننهي القصة دي خلاص انتهت يعني. فهنا الآن ايه دور الحقن اللي دخلت هذه الجسم، ايه دورها، ايه عملها، تعال انت اغمى عليك وبعدين روح الاستقبال في المستشفى وخليه يديك 20 حقنة نيروتون او نيروفيد، هيفوقوا؟
لا مش هيفوقوا خالص.
الشيخ احمد في الطوارئ في مستشفى اسماعيليه، لا لا لو خد شكارة هيدا انه مغمى عليه، لكن تعال الحق يا ناشق احمد نادى الناس، ما الحق بسرعه، عوام هاتوا جلوكوز بسرعه وحط عليه حقنه نيروفيت وحقنه ما اعرفش ايه، انت معز ازاي بقى الجلوكوز واحد وعلقه، ما فيش ما شاء الله نصف ساعه ساعه فاقوا بدا امضي البطل، ممكن نقعد على الجلوكوز دوت مثلا او رينجر او غيره من هذه المحاليل يقعد عليها زمنا تحل محل الاكل.
ما مريض الاستروك بيعيش عليها شهور.
احسن شوف شهور يبقى دي تحل محل ايه؟
محل الطعام.
شوف بقى من اللطائف الطبيه الجميله في مثل هذا الشيء، معلش سامحوني في الخلقه دي بقى، يعني هو سبحان الله غوى ده ولعل الله اراد هذا المجلس لمثل هذه الامور، يعني احنا في عندنا غشاء في المخ اسمه البلاد برين بارير او بتسمى بالمختصر الطبي البي بي بي، ثلاث بيبات كده تمام، البي اللي هي بيسموها على التعليم القديم بتاع العصايه فوق، ها اللي هي بي الايه الخفيفه صح. اي بربر يقول الغشاء ده، ودي من عجائب خلق الله في جسم الانسان، لا يخترق الا بما هو ذائب في الدهون، ده معروف، لا يخترق إلا بما هو ذائب في الدهون إلا الجلوكوز، والجلوكوز بيدوب في إيه؟
الدهون؟
الجلوكوز السكر،
السكر
بيدوب في إيه يا باشا؟
المية يا دكتور.
أي في المية، هنا بقى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الجلوكوز يدوب في المية ولا فهو مسموح له أن يخترق هذا الغشاء، مين اللي سمح؟
الله تعالى
الذي خلق والذي قال وفي أنفسكم أفلت بسنون. والأجل ذلك الجلوكوز يفطر، محلول رينجر وإيش يفطر، لأنه هو اللي يخترق الجهاز ده عشان يفوق المريض وإلا بيموت. ما عدا ذلك لا يفطر. واضح كده ازاي؟ طيب عمل حقنة شرجية، والحقنة الشرجية أحدثت له إسهالا، وارد إن يكون جسمه حساس جدا والحقنة الشرجية يقول لك لا أنا طبيعته لو خدت البوسة يعني إلى اليوم لبوس عادي جدا، أي نوع من اللبوس يقول لك بلاش، لما باخد لبوسة بتهيج عند المصران فبيخليني أعمل إسهال، حالات بتيجي كده. فلزي ده نقول له ما تاخدش حقنة شرجية، لو خد حقنة شرجية هيعمل عمل لبوسة 20 لبوسة، فهيحيك له حركة القولون فيسهل إسهالا، لسيما إذا كان في منتصف النهار أو آخره، فالرجل يسهل كثيرا فيكون معه الضعف والوهن. يبقى نقول له يبقى هنا الحالة، كل حالة لها إيه؟ لها فقه ولها معنى. أما أن أنا قاعد بقى كده قاعد على الترابيزة يفطر لا يفطر، يفطر لا يفطر، يفطر لا يفطر، شيخ فلان شيخ علان قال شيخ كام قال، ما لنا بس هذه الأمور. هو السؤال لماذا يفطر؟ هل كل داخل في الجسم يفطر؟ هل كل الآخر إلا هيدخل ويؤثر له تأثير منشط مقوي يحل محل الطعام، له تأثير يضعف فينهك، كما لو لم يأكل؟ يبقى هنا النظر في مثل هذه الأمور وعدم التعجل في الكلام. ده كلام الإمام رحمه الله. قال وإنما الفطر من إدخال البدن أو التلذذ بالجماع أو التقيؤ، فيكون على هذا إخراج شيء من جوفه كما عمد إدخاله فيه، عمد إدخاله فيه على ما ذكرته بقى، عمد إدخاله فيه ليش هذا الكلام. قال والذي أحفظه عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وعامة المدنيين، يبقى ده قلب لسان مين؟
المالكية. ثلاثة شيخنا
باللسان اللي قبل
ثلاثة ثلاثة
إلا من سبق من سلفه. قال والذي أحفظ عن بعض الصح عن بعض أصحاب رسول الله، يبقى هنا اعتنى بالكلام مين؟
الصحابة.
واحد اثنين والتابعين، صحيح؟
نعم.
دي إخواني، لأن ليه بقول هذا الكلام؟ بعض المعاصرين، وأنا كنت قديما كنت أعلق سريعا في المعمد يوم أن كان على كتاب الواضح في أصول فقه الأشقر، وتآلى على الشافعي وابن حزم بعدم الاحتجاج بأقوال الصحابة وافتأت عليهم، فطبعا هذا الكلام غير مرضي فرفضت هذا الكلام ورددت جملة وتفصيلا، ويومها طبعا ذكرت الجملة من وجوه الرد من هذا الجانب، وأذكر كلمة لابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على أمثال هؤلاء، والموضوع قديم لبعض الفقهاء للأسف الشديد، بأن ابن حزم يقول بهذا وابن شافعي يقول بهذا. فيقول طبعا ابن القيم له فصل رائع في أعلام موقعين في هذا الباب، ثم ابن تيمية هكذا يقول هو الشافعي في القديم والحديث. أين هو؟ أين هو؟ يبقى ده بقول ايه بقى في اللي بقول كده على الشافعي؟ نايم ولا بيكذب على الرجل ولا جاب الكلام ده منين؟ ولا هل كل ما نقل ينقل ويروى؟ على قاعدة الجماعة اللي هم المسطحين اليوم، حكي روية الى اكله، في قول بيقول وقول بيتعاد وقول بيزاد. انتبه يا اخواني، كل هذا تأصيل علم من الامام رحمه الله لمن تربى او اراد ان يتربى على خطى الكبار. فهي كتب الشافعي في القديم والحديث، أين هو الشافعي؟ انزل الميدان قول لك منين، ما حصلش والله. هذا هو. فالشافعي يقول والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة. قضى عليه على المسألة. وطبعا ده خلاصة وهنا بناخد الموضوع من وجهين. الوجه الأول أن الشيء قد يحرم لنفسه وذلك بصريح النص، وقد يحرم لغيره، يعني ما يقول به إلى المحذور بالمسألة اللي سبقت. والخاتمة هذه خلاصته أن جمهور العلماء منهم الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي على أنه لا يفطر، خلافا لأحمد واللي عليه المذهب الحنبلي طبعا في رواية عن أحمد، خلافا لأحمد في المشهور عندهم عليه المذهب، لأنه أخذ بحديث شداد ورافع ابن خديج، وقد يوجه حديث الفطر بأنهما على إثر ما ذكرت في البداية بأنهما تسببا في الفطر، فالحجام بمصره والمحجوم بضعفه، بقرائن طبعا أذكرها عن أصحاب ابن عمر مثلا أنه كان يحتجم وهو صائم ثم تركه لأجل الضعف. أظن الآن خط كفاية أو ملخص سريع في هذا الباب. ويعني هذا ما كان يعني هذا رزق والله، ما كان معد، لكن طبعا ده رزق والله في هذا التوقيت. ده انتهى هذا الباب للإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم عقد الباب الثاني، باب النكاح المحرم.
دكتور
المحرم قال الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان أيضا هو ابن عيينة عن عمرو.
الإخوة عندهم سؤال في المسألة الماضية بس قبل أن ندخل في الجديد.
دكتور لو سمحت توجيه كلام الإمام الشافعي بالاحتياط، حضرتك وجهت الكلام، أنا توجيه أنا مش فاهمه، لو أمكن تعيده تاني لو تكرمت.
طيب أنا هقول لحضرتك على حاجة. الأخذ الأصل في الامتثال العزيمة أم الرخصة؟
العزيمة.
العزيمة صح من السؤال. الأصل العزيمة أم الرخصة؟
محمد عفيف.
نعم
العزيمة عفيف.
لا لو سمحت، هو السائل العزيمة أم الرخصة؟
العزيمة دكتور.
طيب إيه العزيمة؟
الفرض.
نعم
الفرض الأصل
اللي هو النص.
نعم
الوارد صح.
نعم
وأصل التكليف الإمام واضح له أن أصل التكليف اللي قضى به صحيح. طيب لما الإمام ده نص بلغ بإسناده قطعا فقضى فيه، ثم بعلم الإمام كما قال في آخر الفصل والذي مثلا أو بما سبق أو مثلا اليوم كما مضى بلغني أو رؤي أو سمعت إلى آخره، تمام، فعلق الحكم على ما سمعه وما يدري بقى إذا كان ثبت أو لم يثبت صحيح؟
نعم.
أنت مركز معايا؟
دكتور سامع حضرتك.
طب الله يرضيك. فأنت في فرق بين أنت الآن إذا كلفت بمسألة قلت لك يا أخي الحبيب ابحث المسألة واحصها لي من الأول للآخر واقضي في المسألة وتعنجز مع بعض ونخرجها ونقشها مع بعض. بقول لك يا أخي الحبيب ايه قضائك في المسألة؟ قلت لي لا انا اقضي المسألة كده على انا صبرت وجمعت وحررت كده بدي، اصبح دي خلاص قول النهائي ما فيش في نقاش. طيب انت ارتبت في شيء، ارتبت في ايه معايا؟ احسن ارتبت في شيء كأنه قلبك ميال بشكل كبير لشيء ما، وبرضو قلبك فيه غشوات غبش كده من الخلاف ما انت قطعت بيه او شبه قطعت بيه. تمام؟ بإيه اللي بتقضي به هنا؟
يوم.
نعم؟
نحتار.
أنا
أحسنت، بارك الله فيك، كده أحبك، كده أنت فهمتني؟
نعم دكتور حسن.
الله يرضيك. وليس على الدوام عندي شيء صحيح ثابت لا شك فيه، ولكن انا اقول، ولذلك هو نفسه قال ايه، ويحتاج فلا تفطر الحجام، ده قطع نهائي. لكن اما وقد ورد شيء من غير طريقه هو لم يعرفه الامام رحمه الله، فقال على فرض ثبوت واحد، فيبقى الاحتياط خليك بكذا. لكن لما قطع ما يكون عنده احتياط. ولذلك هل ترى الإمام أجرى هذه الكلمة في كثير من المسائل أم لما تأتي المسائل التي بلغ فيها رواية 2-3 وهو عنده عشرات الروايات الصريحة الثابتة دي عملته ريبة؟ هو لا يدري، يعلق الحكم على الثبوت، يقول إن ثبت، ومع ذلك في الحالة دي يقول لك طب ما الاحتياط ليه، على أنه ربما يكون ثبت. ولذلك المسألة ميجي حد من حبايبي اللي هم المعنين بالطلب وبيقولوا بسيطة ما تنقش معي آخر حبيب، ابحث المسألة بالطريقة اللي عرفناها وتعالى اقضي فيها ونقعد مع بعض. غالبهم والحمد لله من حبايبي من موجود منكم، إذا كان موجودا من غير ما سمع حد، إيه رأيك؟ كلها عشان كده الأمور وضحت ليك، خلاص الموضوع بقى منتهي. هو يعني الغبش في البداية، ثم يأتي بعد ذلك كل ما تقدم وبحث جاب الأمر من نهايته. لكن لما يأتي في البداية شوية غبش أو دخل هو قال أعمل ولا ما أعملش، يقول لك خلاص أنت الآن خليك في الاحتياطي يابا، وخليك خليك في الاحتياطي، صح ولا لا؟
نعم.
يبقى انت كده وضحت الصورة، وانا قربتها لك بالتعويمة
اللي هي
الاداء ده، واللي رأيك كده مظبوط؟
واضح يا دكتور، واضح.
بس الله يصلح حالك ابو بريفين. كل المسألة الثانية، قال باب نكاح المحرم، اخبرنا سفيان عن عمرو بن دعن بن شاب قال اخبرني يزيد بن الاصم، ركز بقى الملامح الدقيقة دي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال. قال عمرو وابن دينار قلت لابن شهاب الزهري أتجعل يزيد بن الأصم إلى ابن عباس، يعني يكون الفاصل بينهم ابن عباس. هنا يزيد بن الأصم اللي هو عمرو ابن عبيد ابن معاوية البكائي، عمرو ابن عبيد ابن معاوية البكائي ده ابن أخت ميمونة، ركز من دي، هي كلام حافل اللي شافه الآن، ابن أخت ميمونة، يبقى دي إيه؟ هي مين؟
ميمونة خالته.
جميل. وده من التالتة مات 103 هجرية. لو هحكم على ظاهر الإسناد في هذه الحالة
انقطاع،
هيبقى في إيه؟ انقطاع واضح.
نعم.
تمام. طيب لو قلت على ان هذا فقه منه نقله عن خالته ميمونه، كما لو سئل ايش رايك يا يزيد قال والله ان اصلم ايه اكون جاب الكلام ده من مين خطبك بهذا الكلام، هيقول لي والله خالتي ميمونه. واضح الصوره؟ لكن على ظهر الاسناد اسنادا هقول ده اسناد منقطع بين يزيد وبين النبي. لكن لما كان يزيد له علاقه بصاحبة المسألة وهي خالته يعني من أهل بيتها، عندئذ هيبقى لها وجه آخر من ناحية الفقهية. هنرجع الكلام للشافعي رحمه الله لاحقا. أخبرنا سفيان وابن عيينة طريق آخر عن أيوب ابن موسى، ده أيوب ابن موسى اللي هو ابن عمرو ابن سعيد ابن العاص، ده من الثقات ومن رجال الجماعة. عن نبيه بن وهب، ده اللي هو ابن عثمان العبداري، نبيه بن وهب ايضا ده من الثقات من الطبقه الثالثه، مات 176 اسف 126 من رجال مسلم والاربعه. عن ابان ابن عثمان ابن عفان، ابان ابن عثمان ابن عفان بيروي عن ابي عثمان ايضا من ثقات الثالثه، مات 105 هجرية دم الرجال مسلم والأربع. حديث عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا يخطب. المحرم ماشي. اللي بعده أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أحد بني عبد الدار طريق تنهوه. يبقى الأول من طريق أيوب بن موسى وده من الثقات عن نبيه عن أبان به. الثاني من طريق مالك شيخ مالك عن نافع عن نبيه. يبقى نافع وأيوب كلهما عن نبيه عن أبان ابن عثمان عن عثمان اللي هو أبان ابن عثمان ابن عفان عن أبيه يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. أخبرنا مالك عن ربيعة ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي عن سليمان ابن يسار سليمان ابن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. يبقى فوق يزيد أن وسلم نكح ميمونة وهو إيه
وهو حلال
حلو. وعندنا أسف الإسلام 221 سليمان بن يسار أن الرسول بعث أبا رافع ورجل من الأنصار فزوجها ميمونة والنبي فين؟
في المدينة. حلال
حلال في المدينة. طيب نشوف من هو سليمان بن يسار.
تابعي.
ها
هو تابعي حديث مرسل
مرسل إسنادا.
آه نعم.
طيب تعال بقى ما دي بقى إيه إخواني التكاثر الفقهية. انت مرسل اسنادا والتعامل بطريق الاسانيد لكن من ارسل ومن قال. طبعا هنا سليمان كما لو قال سئل فاجاب. طب مين سليمان؟ سليمان ابن يسار الهلالي المدني مولى ميمونة على المشهور. مولى مين؟
ميمونة.
يبقى علاقته بميمونة
انها مولاته وهو قاعد في بيت ميمونة
على المشهور او المحفوظ او الاكثر. تمام. وقيل ام سلمة. فعلى المشهور هو مولى ام ميمون مولى ميمون. يبقى حاله كحال مين فوق؟
يزيد الاصم.
احسنت حال يزيد. وده طبعا كما قال اخونا انس هو طبعا ده من ثقات ولاد يعد اخوه ابن يسار من فقهاء المدينة.
نعم.
تمام. طيب نواصل الكلام لما يأتي عن الشافعي من أحلى كلام رحمه الله. انتبه للنكت هذا نكت ولا طائف فقهية ولا أروع. الشافعي يقول أخبرنا سعيد ابن مسلمة سعيد ابن مسلمة عن إسماعيل سعيد ابن مسلمة عن إسماعيل ابن أمية اللي هو ابن عمرو ابن سعيد ابن العاص الأموي ده من الثقات الأثبات. وسعيد ابن مسلمة ده من رواة الترمذي وابن ماجة اللي هو ابن هشام ابن عبد الملك ابن مروان الأموي ده ضعيف. لكن هنا الشافعي حطه فين؟
الشواذ الطبيعي.
أي أحسن. قال عن سعيد ابن المسيب قال وهل فلان وهل فلان ما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة إلا وهو
حلال.
حلال. هتقول لي طيب ما هنا ده ضعيف. أحسن. يبقى الشافعي أعمل إيه؟
هنا الشواهد متابعين.
نعم.
وضعه في الشواهد.
لا لا ده دي جزئية جدا مهمة. عفوا دي الإخوة اللي هم لو تتذكرون اللي هو التعليق على علي الترمذي الصغير تذكرون؟
نعم شيخنا.
والإخوة اللي حضروا هذا في مسجد التوحيد قديما في موضوع الاحتجاج والإمة بالحديث الضعيف فصلت فيها تفصيلا من الناحية العملية للإمة. هو الشافعي رحمه الله وضعه فين؟
وضعه في الشواهد.
جاء من طريق صحيح ثم صحيح
ثم ضعيف
ثم جاء من طريق ضعيف. عن سعيد بن المسيب قال وهل فلان بمعنى ضعف أو جبنا. وهل بالفتح وبالكسر وهل أو وهلا كلاهما تمام. وهل هكذا يعني سهى غلط نسي وهل
حصل له نوع من السهو.
وهل بمعنى ضعف أو جبنا بالفتح والكسر يكون ده المعنى كلاهما ماشي. ووهل بمعنى سهى وغلط ونسي ده في لسان العرب واسع. فهنا لما قال وهل فلان يعني سهى أو غلط أو نسي إلى آخره ما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم منه إلا وهو حلال. يبقى جاب حديث عثمان وجاب عن يزيد وعن سليمان قال وقد روى بعض قرابة ميمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة محرما. قال الشافعي فكان أشبه الأحاديث أن يكون ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة حلالا ده الثابت بيقول أشبه. أخونا بقى صاحب السؤال السابق الأشبه لأنه جاب المرويات اللي وقعت له في الباب إما بطريق إسنادي أو بطريق آخر أو ما يعلمه في الباب فوضع عمل حساب لثبوت أو عدم ثبوت اللي هو بلغه أو على غير شرطه أو ما نما إلى علمه. فإن قيل كأنه بيرد السؤال ورد عليه فإن قيل ما يدل على أنه أثبتها قيل روي عن عثمان عن النبي النهي عن أن ينكح المحرم ولا ينكح وعثمان متقدم الصحبة يبقى هنا أعمل القرائن الدالة على المراد. ومن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها محرما لم يصحبه إلا بعد السفر الذي نكح فيه ميمونة وإنما نكحها قبل عمرة القضية أو القضاء يعني. وقيل له وإذا اختلف الحديثان شو بقى اللغة الجميلة دي فالمتصل بالواو لغة المتصل مع أن المشهور إيه
المتصل من غير واو
بالضبط ودي نسخة يبقى هنا ودي لغة موجودة هكذا التاني أفصح وكلمة صحيحات. فالمتصل الذي لا شك فيه أولى عندنا إن ثبت. آخر حبيب صاحب السؤال معايا
نعم دكتور معايا
الله يرضيك نعم أولى عندنا إن ثبت لو لم تكن الحجة إلا فيه نفسه ومع حديث عثمان ما يوافقه. يعني إن ثبت يبقى الحجة ده كمان بقى لو لي قرينة أو لشاهد أو لي حجة أخرى فما بالك وإن لم يكن متصلا اتصال يبقى هنا أعمل الموصول إن ثبت وإن لم يثبت وجاء من طرق غير متحدة المخرج
مرسلة بإسناد صحيح إلى من أرسل. الحل من ناحية الفقهية
تاني شفنا كده
قرينا دكتور
الحديث المتصل
نعم.
إما على الثبوت الواضح مما لا شك فيه وإما على تعليق الثبوت متصل إن ثبت
تمام.
ثم جاء له ما يقويه أو ما يوافقه شنو يقويه بقى يوافقه من طريق غير متصل ظاهره كما سبق من طريق كزيد أو سبق من طريق سليمان عندئذ
هو يقطع الطريق الأول اللي كان فيه الشك هيقطع الشك باليقين إن يكون هنا حد
بالضبط معاه زي أعمل المرسل الصحيح إلى من أرسل مقويا موافقا لمحل المسألة التي جاءت من طريق المتصل إن ثبت ثبوت ناهيك أن يكون متصلا بإسناد صحيح. كلام غامض ولا مفهوم؟
لا واضح شيخنا كده
ولا احكيها؟
لا إن شاء الله واضح شيخنا.
لا ظاهر يا دكتور.
فإن قيل فإن من روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكحها محرما قرابة يعرف نكاحها القريب منها المحرم يعرف نكاحها قيل ولابن أخيها يزيد بن الأصم ذلك المكان منها إيش يقول شايفين الإرادات دي لا معايا ولا
شفنا
دي جدا مهمة مهمة إنك تحرك ذهنك أنت طالب مهمة إنك تحرك الذهن وتصمت المسائل وتعمل هذه النظائر تقول إذا كان ده قريب تقول ده فين ابن أختها فقالت ولابن أخيها يزيد بن الأصم ذلك المكان منها ولسليمان بن يسار منها مكان الولاية مولاها يبقى كده الإمام جنح وقطع بأنه مولاة مين
ميمونة
مولاة ميمونة يبقى ده شبيه أن يعرف نكاحها كأن يقول على المورد إيش رأيك هذا قريب ودي قريب ودي قريب وعندنا شواهد متصلة إن ثبتت يبقى ولا أروع فض النزاع وإن لم تثبت
فالقرائن هذه
قرائن تقويها ما فيش طبعا منطق والمتهم عشان ما تقولش ما لا يعني ممكن تمشي وفي الشواهد المتابعات كمان مش هقول لك ان هو بقى حسن او فعل اخره على ما هو ظاهر تمام طيب يقول فاذا كان يزيد بن الاصم وسليمان ابن يسار مع مكانهما منها يقولان نكحها حلالا وكان ابن المسيب يقول نكحها حلالا ذهبت العلة فأن يثبت من قال نكحها وهو محرم بسبب ايه
قرابة
ايه يبقى نقول بقى بسبب قرابة نقول بقى اثبت كده ها ايه اللي خدناه احنا الان طلبة وبندرس وبنفهم طلعه الاصول أفهم كل كلمة للإمام يدربني ويدربك لا تتعجل كل كلمة لها معنى فبقول الآن أنا حطيت لك كلمة إيدي كما الشافعية جسمعنا الآن ويحاول يقول الآن دول قالوا كذا يقول ذهبت العلة في أن يثبت من قال نكح ومحرم بسبب
القرابة
وبأن حديث عثمان بالإسناد المتصل لا شك في اتصاله قطع بثبوته أولى أن يثبت مع موافقة ما وصفت
نعم واضح شكرا
واضح كده الصورة
واضح
قال فأي محرم ده قضاء بقى في المسألة فأي محرم عندك في الحج حتى كمان اللي هو في حديث البخاري بجنس الاستاذ الفقه فوق 233 وضعه في كتاب النكاح البخاري باب النكاح المحرم عن مالك بن اسماعيل عن ابن عيين عن عمرو عن جابر بن زيد قال انبانا ابن عباس رضي الله عنهما تزوج النبي وهو محرم الى اخره. يبقى تزوج هو ايه؟
محرم.
ايه الوضع هنا كمان؟
هو هنا يا شيخنا عايز اقول ان برضو ابن عباس بسبب القرابه قد يحصل تعارض. ان ابن عباس قريب ويزيد قريب، فعندنا حديث عثمان اثبت واولى فيقدم مع الحديث اللي قالوا انها تزوجها حلال. صح كده؟ يعني هو عايز يقول ان ابن عباس قريب لميمونه.
نعم.
ويزيد بن اصم قريب لميمونه وسليمان بن نسب قريب.
وسليمان وسعيد
نعم.
طبعا
فان قيل نعم فان قيل بسمى تعارض فحديث عثمان هيرد هذا التعارض لما قال يزيد وما قال سليمان.
اللي هو
انه تزوجها حلال.
اللي هو نكاحه ايه؟
حلال. ويرد قول ابن عباس.
نعم.
وهنرد قول ابن عباس. يعني هنرد قول ابن عباس بالحديث بحديث عثمان المتصل كما ذكر الشافعي هنا. وقوى قرينة يزيد وسليمان بن يسار.
اه.
ده 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 اللي انا يعني بقول حضرتك صح كده؟
طب بيت الاخوة؟ ها؟ معايا؟
انا ما حضرتش شفت. نعم.
الصوت
تسمعني
ولا
انا سامع حضرتك شيخنا؟ نعم حضرتك سامعنا.
طيب هنا الامام بقى خاطب بيقول ايه؟ فاي محرم نكح او انكح فنكاحه مفسوخ بما وصفت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم نكاح
المحرم.
المحرم طبعا التعليل هنا لأن النهي يقتضي التحريم والفساد عند جمهور أهل العلم. طيب السؤال ماذا لو نكح وهو محرم وترتبت عليه آثاره؟
الآثار هيبقى لها عامل هنا شفنا.
نعم.
الآثار هيبقى لها عامل.
نعم.
الأثر المترتب هيكون لي أثر في العقد الآن.
يعني ترتبط على أثره الآن.
ترتب على أثره.
ها؟
إنها ترتب على أثره.
إيه طيب وبعدين؟
يعتمد الزواج.
هنا لا يعتمد. لا هيفسخ.
ترتبط على أثره.
لكن هيفسخ يا شيخنا.
لأن في. يا خلي واحد يقول ترتبط على أثره. دخل بيها واحد اثنين دخل بيها وحملت.
نعم.
والعقد من جديد يا دكتور نحاول إصلاح ويبقى العقد يعقد من جديد.
ما هو
هم إيه. بيصححوا العقد يا شيخنا بيصححوا العقد.
نعم. ايش محمد
بيصححوا العقد كأن إذا حصل مثلا نكاح بدون ولي وترتب عليه أثاره كحملة أو مشابه
بي السؤال يا شيخ محمد خلاص أصلح ولا خرب واصح
لا بدل في أثار بيصلحوا العقد.
يبقى أصبح هنا الآن من الشيخ أبو عظيم ومن ثاني سمع صوتهم
أنا الشيخ من
وشيخ أحمد علي.
أحمد علي نعم.
نعم
الشيخ أنا استعجل وقال مفسوخ.
لا يا شيخنا هو هيفسخ. ما انا بقول يا شيخنا هيفسخ لكن هيصلح العقد يا شيخنا.
يبقى انا الظاهر يا شيخ
اصلح.
لا ما انا هصلح. لا ما انا بنقول انا اقول للشيخنا ان هو هنصلح لكن هنا العقد يقتضي النهي والتحريم فحصل فيه فسخ لكن هنصلح العقد فيما بعد. زي شيخنا مساله من دخل بامراه في فتره العده. دخل بامراه في فتره العده هنا العقد مفسوخ.
ما هي عشان نبص يا شيخ دايما عاود نفسك كده ايه يعني خلي الكلام مقل ولا
تمام. انا بتناقش يا شيخنا.
لا محيل بس نغاش عشان ما نضيعش الوقت.
حاضر
صلح
لا انا صلح شيخنا قولا واحدا.
بس وانت ده كله ما خرجش عن ذلك الاصلاح او التصليح.
تمام يا شيخنا ما ده انا بقول يا شيخنا.
بالضبط شوف الكلام ده وده من 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 والكلام ده من 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 محافل فقه ابو حنيف.
نعم
لسه على لساني هقول لك شيخنا واحنا بنمدح
الله يرضيك بالضبط رحمه الله الجميع لا وما له عليه ما عليه
نعم
صحيح المحبب عليه وده شيء جميل ده اللي ياخذ فخيه جميل حصل اللي حصل ولا معاه فان ترتبت عليه اثاره وترتبت يبقى في خراب موجود واللي حصل حصل ايش اسوي انا
نعم
ايوه اتفضل انا بصلح بقى بقول غلطه وصلح وهي تبع واضح كده الصورة ازاي؟
واضح شوفنا نعم
بس الله يرضيك طبعا دي حاجات ملح سريعة وكده الإمام أنا هذا الباب باب ما يقرأ في الربا من الزيادة في البيوع قال رحمه الله حدثنا الرضيع قال طبعا المعلوم ان كل ده من من من
املاء الربيع
روايه الربيع الا اذا لم يذكر الربيع وبياتي غريب على غير شرط الربيع في سماع من الشافعي قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا سفيان بن عزامه عبيد الله ابن ابي يزيد المكي
نعم
عبيد الله ابن ابي يزيد المكي وده من الثقات المكثرين من رواة الجماعة يقول سمعت ابن عباس يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة قال الشافعي رحمه الله وروي من وجه غير هذا ما يوافقه فكان ابن عباس لا يرى في دينار بدينارين ولا في درهم بدرهمين يد بيد ويراه في النسيئة وكذلك عامة أصحابه وكان يروي مثل قول ابن عباس عن سعيد وكان يروى مثل قول ابن عباس عن سعيد وعروة ابن زبير رأي منهما لا أنه يحفظ عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمة الله عليه وهذا قول المكيين ان ابن عباس كان
مكية.
رأس المدرسة
المكية.
المكية وابن مسعود رأس المدرسة
الكوفية
وأبي بن كعب رأس المدرسة المدنية فيقول ده رأي ايه قول المكيين ولذا لم تذكرون في حديث أبي سعيد الخدري في هما ربا
كتب الفضل يا شيخنا
نعم
الفضل
نعم
كتب الفضل يا شيخنا
نعم لما حضره بعض تلاميذ ابن عباس فسمع كلاما يغير قول ابن عباس فمن اين لكم قالوا ابن عباس اخبرنا بهذا واخذنا عنه هذا فارتقوا ابن عباس فأخبره أو قال له من أين لك هذا قال حدثني أسامة بن زيد عن رسول الله قال وأنا سمعت أذني هذه أو أذني هاتين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عرض وسلم أو من رسول وسلم أنه قال وذكر حديث الربويات لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثل بمثل إلى آخر اللي هو ربا الفضل فرجع ابن عباس عن مسألة هذه إنه وهي رجوع عن حصر الربا في الربا النسيئة كما جاء تمام؟ فهنا الشافعي يقول أخونا عبد الوهاب العبابي اللي هو ابن عبد الجيد ثقفي على ما سبق عن أيوب ابن أبي تميم اللي هو السختياني عن محمد ابن سيرين عن مسلم ابن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عين بعين عينا بعين ودم بيد ولكن بيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالبر والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر إلى آخره من آخر الحديث كيفما أو كيف شئتم وحديث طبعا صحيح كما ترى وأيوب بن أبي تميم السختاني ده طبعا من الأئمة الحفاظ المتقنين المدة رجال الجماعة. ومع هذا فهو معلول الرواية في يحيى ابن أبي كثير من الملح العلالية كما نص عليه ابن معين رحمه الله. المسلم ابن يسار ده البصري المكي ده من الفقهاء ثقة من الفقهاء قال ورجل آخر عن عبادة وذكر الحديث وده طبعا الروايات الستة وده فصلت فيها الكلام تفصيلا أطلنا فيه كتاب البيوع صح؟
شغلنا في البيوع نعم
نعم هل الحكم محصور عليها أم متعدد؟ وغطاء التفصيل في بدر التمام وجمهور أهل العلم والأربع على التعدي خلافا لابن حزم كعادته ده مرخص وطبعا مشروع بالتفصيل هناك بالعلل وتحريك الأمور والمسائل بشكل طويل وواسع ونقص أحدهما الملح أو التمر وزاد أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربى وطبعا ده في الحديث والروايات مذكورة هناك قال حدثنا الربيع حدثنا أو أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن موسى ابن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما قال أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد انتبه لهذا الإسناد حلو إيه
نافع عن أبي سعيد هو إسناد عالي
مالك عن نافع عن أبي سعيد مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري ده من عوالي مالك بينه وبين الصحابة كم
أبو واحد روي
وبينه وبين النبي كم
اثنين
صح اثنين.
نعم شوف
رحمه الله ورضي الله عنه الشافعي قال أخبرنا مالك من عوالي الشافعي صح؟
نعم شيخنا
يبقى الشافعي مالك نافع أبو سعيد الخدري معايا؟
مع حضرتك شيخنا نعم
أدي من الملح للصلاحية في الإسناد أدي من عوالي مالك والشافعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثل بمثل ولا تشفوا تشفوا يعني لا تزيدوا وتفضلوا أو الشف أو الشف الشف الزيادة والنقصان ودي بيعتبر من الكلمات اللي هي المتضادة أو يعتبر من الأضداد ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبا منها بناجز يعني آجل ولا تبيع غائبا منها بناجز الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر اللي هو الأصبحي وده من كبار التابعين أو من طبقة الثانية وده عن عثمان طبعا عن عثمان لأنه سمع من عمر من بواولى أن يسمع من عثمان هذا الذي بلغه ده أتى به مسلم من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن مالك ابن أبي عامر به فهو إن كان بلاغا عند الشافعي فهو موصول عند مسلم ولفائدة أيضا أذكر الأخي صاحب السؤال منذ قليل فإذا كان هو بلاغا من طريق مالك فهو موصول من طريق مسلم بهذه الصورة ولفائدة صبر وجمع المرويات قال عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين قال الشافعي فأخذنا بهذه الأحاديث التي توافق حديث عبادة وكانت حجتنا في أخذنا بها وتركنا حديث أسامة ابن زيد إذا كان ظاهره يخالفها وقول من قال إن النفس على حديث الأكثر أطيب لأنهم أشبه أن يحفظوا من الأقل وكان عثمان وعبادة أسن
وأشد تقدم صحبة. يبقى أعمل العامل الزمني وأعمل العامل المكاني. أعمل إيه؟
العامل الزمني والمكاني.
الزمني
طول الصحبة يا شيخنا؟
الزمني السن
إن هم أكبر سنا
إن هم يعني هم هنا أسن أكبر سنا تمام؟ وأعملوا إن هم أشدوا تقدم صحبة. يبقى أعملوا الزمان والمكان الملازمة. يبقى أعمل السن والملازمة. وضحت؟
تمام شيخنا نعم.
وده من وده من شروط الجمهور في تمشية الراوي رواية الراوي عمن يجوز له أن يكون أو عمن إمكانية لقائي مع شيخه. واضح؟
اللي هي طول الصحبة.
إيه؟ يبقى الـ 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 العامل ده مهم جدا بشرط انتفاء التدليس والإرسال مع وثوقي وشرطي بالطلب. يبقى قول من قال إن النفس على حديث الأكثر أطيب لأنهم أشبه أن يحفظوا من الأقل. وده من القرائن الدل على الترجيح والاختيار حال الاعتراض أو التعارض بين الروايات التي ظاهرها التعارض. ايضا بديك مؤشر بعدم التعجل في الرد. عندك التعارض او شبه التعارض ازاي تجمع بين الروايات الصحيحة في الباب التي ظاهرها التعارض. يبقى اعمل الحفظ اعمل السن وتقدم الصحبة كما سبق في رواية يزيد بن الأصم وسليمان وهما بمكان من ميمونة الى اخره. فيقول وكان أبو هريرة أبو سعيد أكثر حفظا من النبي فيما علمنا من أسامة. يبقى دي إيه؟ قرائن بتدل على ما أراد الشافعي رحمه الله رحمة واسعة ويؤصل بها من هذا الوجه. فإن قال قائل فهل يخالف حديث أسامة أحاديثهم؟ قيل إن كان يخالفها فالحجة فيها دون لما وصفنا. فإن قال فأنا ترى هذا قيل والله أعلم قد يحتمل أن يكون شباء التوجيه يحتمل أن يكون سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الربا في صنفين مختلفين ذهب بفضة وتمر بحنطة فقال إنما الربا في النسيئة فحفظه حفظ إيه بقى هنا الضمير إلى النبي بس
إنما الربا
وأداه ولم يؤد محل إيه
اللي هو
محل السؤال اللي على إثره كانت الإجابة. ودي في غاية الأهمية بفضل المرويات منها بيؤخذ الحكم. وعندنا على ذلك عشرات الأدلة والبراهين من خلال الفقه المقارن. قال فحفظه فأدى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤد مسألة السائل فكان ما أدى منه عند من سمعه ألا ربا إلا في النسيئة. يعني حصر المحرم في ربا النسيئة ده اللي سمعه بلغه. فده توجيه شافعي لحديث في حديث ابن عباس والتوجيه بينه وبين حديث أبي سعيد وعبادة وما في الباب لأن الحديث ثبت بالإسناد الصحيح الذي لا شك فيه عن ابن عباس أو عن أسامة. الذي أريد أن ننبه عليه إخواني بالنسبة للصرف الصرف
الصرافة
الصرف في الباب الفقه
الصرف ده الصرف المعاصر اللي احنا بنتكلم بيه دلوقتي، مش هقول لك الصرف اللي هو باب الصرفي. الصرف في المنظور الفقهي بالنسبه اللي تم شرحه ده صوره من صور البيع اللي هو بيتكلم فيها الامام الان، ها لا تبيعوا بيع وبيع بيع بيع. الان انا باجي بقول لك خد 100 جنيه فكلي ال 100 جنيه دي، فكها كسرها 100 جنيه ورق بتديها لي 100 جنيه فضي، صح؟
شفنا.
طيب لو انا قلت لك ال 100 جنيه ورق، لا والله يا استاذ انا بدي ال 100 جنيه ورق ب 95 فضي،
هنا ده ده ربا،
ده كده بقى تبيع صح؟
نعم شيخنا.
انا مش ببيع انا بفك، بقول لك كسر لي دي فكلي دي، بتفكله المية بمية، مية ورق بمية فضية بمية جنيه بمية جنيه،
يجب ان تكون مثلا بمثل.
يبقى انا فكيت مية جنيه بمية جنيه، لو انا فكيت ال 100 جنيه ب 95 جنيه بدول والله انا شغال على كده، او بعطيك ال 100 ب 110 يبقى ده صوره ايه؟
بيع.
حلال ولا حرام؟
حرام،
لان هو اسمه ايه؟
لان اسمه بيع، هنا يدا بيد.
لا المباع ده الان اسمه ايه؟ او المتعامل به اسمه ايه؟
مال،
اللي هو
جنيه.
جنيه
مال.
جنيه
جنس واحد، جنس واحد
اللي احسن جنيه جنيه، تمام اسمه جنيه، لا تبيعوا
المثلي
اسمه جنيه. طب لو انا قلنا الدولار بالجنيه
هيحصل اختلافات الاجناس،
الاجناس
صح؟
نعم،
عشان نفهم، لانه انا سمعت غرابه انه بيعبر بكلمه الصين من كلمه الصرف اللي هو التعامل اللي عندنا بيسموه الفكر المعاصر. في الكلمه دي ما معاش لو سمحت صرف دي، فالاصطلاح لا يغير بمفهوم الحكم الشرعي. ففهم الصرف، الصرف اللي نظرت الى النصوص الوارده فيه بيبيع لا تبيعوا، لا تبيعوا بيع 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 الى اخره، تمام. للأسف بعض الناس اليوم شغال على التداول، فيما بلغني منذ أسابيع، ودي كانت فجيعة لأن الأمر خلاص انتشر وقتا وبعدين ذهب والحمد لله. يجي يقول والله أنا في فكة فطية، بس أنا بدي المية بخمسة وتسعين، المية جنيه ورق بخمسة وتسعين فطية.
يلا
واضح؟ لا سيما اذا خدت الفضيه في وقت فيه شيء من الندره او قليل، وبعض المحلات تتعامل بهذا وتعطي كل انسان حقه محتاجها بشكل جديد عشان كل واحد ياخد حقه. ما اقولوش ما فيش ما فيش، وبالتالي يبدا ياخد شيء مش من حقه. فيقول لك ده 195، بس بحب انبه عن هذه عن هذا على هذه الجزئيه، تمام؟ يبقى كده باب ما يكره في الربا من الزيادة في البيوع. طب الشيء الثاني، بيع التقسيط حكمه؟
جائز ان شاء الله. شوف
بالمرة بقى، بيع التقسيط ايش حكمه؟
جائز ان شاء الله.
طيب ابقى دي مش فتاوى معاصرة، ده في اثار سبقة في كتاب البيوع.
نعم شوف
ابن عباس وغيري.
ايه.
هذه بكذا وهذه بكذا، تمام؟
نعم
واضح؟
اي شيخنا واضح.
طيب البيع بالتقسيط، يبقى هنا واحل الله الباء وحرم الايه؟
الربا.
وحرم الربا نمشي بمنطوق العقل. العقل يقول وايه الفرق هنا؟ يعني ان انت بيديك بياخد منك السلعه، بتاخد منه السلعه، ويقول لك السلعه ديت اجلها ب 100 جنيه ونبدأ ب 100 جنيه وأجلها ب 150 جنيه على مدار سنة أو اثنين إلى آخره. وإيه الفرق؟ ما كده ربا. نفس السؤال اللي قيل في العصر الأول، فكان قوم رب العالمين يقولون البيع مثل
الربا،
وأحل الله البيع وحرم
الربا،
كأنه بيقول له هذا بيع وليس الربا بالمال، بعطيك الألف بألف ومية أو إلى آخره. فهنا جزئية في غاية الأهمية. لا يشترط إن أنا أقول لك إن أنا أفصل بيعة، أعمل محل بيع بالتقسيط وجنبه فتحة تانية محل بيع بالأجر. طبعا ده فهم يعني أحد وجوه الأفهام في النص الوارد، لكن له توجهات أخرى عما سبق، ومنهم أعلى من الأئمة السلفية كابن عينة وغيره من الأئمة السلفة وأنه غير هؤلاء، وضحت هذه في كتاب البيوع. فهذه تعنتات ما لها أي قيمة. تمام؟ أقول له هذه السلعة، يقول لك بيع بيعتين. لا، بيع بيعتين، انظر بقى وخرج المسألة وانظر الحديث، وانظر في محل الحديث وتوجيه لإما السلفين واللي هم من الرواة الذين جمعوا بين الرواية وبين الدراية، وترجمنا هذه النصوص. ويعني ابن عباس وابن سيوة لإما هذه بكذا وهذه بهذه بكذا نقبل، وهذه دي كذا آجلة، نفس السلعة، ما قالوش في محل يمين ومحل شمال ومحل ورا محل القدامي، لا أبدا. باب حتى لا تتنطع ولا تجري مجرد الفتاوى. الشيء الثاني الذي أريده أيضا في هذا الباب قبل أن أعجل، وقد حدثت به شيء من الإرهاق، مسألة إخواني الرجل الذي يتاجر ويبيع السلعة، هل يشترط نقل المبيع إلى حوزة البائع يعني اللي هو البيع بالتقسيط؟ تقول له تعالى، راجل عنده بيشغل في التقسيط وما عندوش محل يرسم فيه البضاعة، تمام، والمحل كل تعامله الرجل معاه دفتره ومعاه قطه وفاتح حساب عند صبر وعند محمد وعند فلان برصيد، تعلمه أنت أو لا تعلمه لا يؤثر كثيرا، بينهما تعامل مركون، احجز لي 5 سلقات الشهر ده، احجز لي 5 مزجات الشهر ده، عنده حجز أو ما حجز، اتفقت معاه على سلعة ولم تعقد، أقول اتفقت ولم تعقد على البيع، أنا عايز ثلاجة مقاس 10 أو 20 أو 15 الثلاجة أو بوتاجاز أو إلى آخر بمواصفات معلومة، خده وشاف وعرف وركتلوه وفهمه، ده عالم باللي موجود والعالم باللي موجود، أبشر. متى؟ قال لي والله اليوم أو بعد أسبوع أو غد أو بعد غد، أبشر. اتصل عليه وقال له تعالى استلم بضاعتك، إما أن يأتي بها في بيته أو في محله، وإما أن يقول له اذهب إلى المحل الفلاني وخذ السلعة، أو تعالى معي نعقد البيعة، ثم يعطيه وصلا أو اتصالا أو تليفونا للمحل، أو يعطيه وصلاً أو إصالاً بصورة التوكيل، يذهب إلى المحل موكلاً عنه باستلام البضاعة، لا حرج في ذلك. أقول هذا، البعض يقول لا يجوز إلا أن ينقل المبيع إلى حله، النص إذا كان وارداً، هذا عند أبي لؤلؤ وغيره، إنما يدل على تملك البضاعة، على تملكها بأن لا يبيع ما لا يملك، الرجل ملكها وحجزها باسمه بقرينة، إذا ذهب إليه وقال أنا فلان ابن فلان وأريد الثلاجة وأنا من طريق فلان، يقول له إيه المستند؟ يقول له ما عنديش مستند، يقول له غور عن وجهي، يصح او لا؟
نعم.
جميل، يقول له امشي انا ما بعرفك، فلان قال ايه تعامل معي؟ نعم. قالك ما بلغنيش ولا قال لي شيء. يا عم انا والله جاي من عنده. قال له يا ابوي اديني مستند من معاك ان انت تبع اي خدمه منه، اي ورقه مرسله الى غيره يسلمك البضاعه. البضاعه هذه حق فلان، دخل مشتري وقال له انا عايز من دون. قال لي لا والله يا استاذ البضاعه دي مباعه ودي غير للبيع. ليه؟ لان ملك سيد ملك احمد ملك فلان حاجزها تحت الطلب، انه شغال في البيع بالتقسيط. المقصود اشتراطه وجود المحل عند المتعامل بالتقسيط دعوة معصرة ما لها اي تزور ابدا. الذي لك ان البضاعة ملكه، فان اشتريت البضاعة بشرطك ووجدت فيها شيئا يجوز لك ان ترجع على هذه البضاعة، لا يعرف من هذا. اثنين، إذا شريت البضاعة ثم اضطررت بعده وأردت أن ترجع البضاعة على الشرط، لأن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا إلا خيار شرط أسبوع اثنين يوم يومين حسب ما الحال والمحل والمكان والزمان. إذا تشتري حاجة الأمن بالبيت وتبدأ أسوان ومروح هناك اغربها واشوفها، كل المسائل دي سبقت في كتاب البيوع، ودي الان باتت مشهوره في المجتمع المعاصر. موجود يقول لك لا، اللي اتعامل بالتقسيط لازم يكون عنده مخزن يكون في البضاعه. من قال لازم؟ ومنين جبت اللزوم؟ تمام. يقول كلمه راحل يا استاذي لازم يكون في فقه. هنا اراد النبي ان يؤكد على ملكيه المبيع، أراد أن يؤكد على ملكية المبيع. لو أنت أخذت من البائع وقال لك يا أستاذ أنا جيب لك البضاعة دي لك أنت وبس، إن ما جيتش خدتها أنت ملزم بها، لا يجوز. يبقى لا يجوز رفع شعار البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، خطأ شرعي. لأن إذا ظهرت في البضاعة خلل تعين عليه الرد. إذا تخيل اشتغل بضاعة ثم حدث له ما حدث، يبقى خلاص، يبقى دي خيار شر. البضاعة على أصل السلامة، كل دي شروط يجب أن يكون على علم بها التاجر في مثل هذه الأمور. المشهور بين إخواننا أو الذين تقلف بينهم يسأل يقول له والله فلان شغال بالتقسيط، بس هو بيروح يقول له تعالى شوف الحاجة وأنا بجيبها لك، يجيبها بطريقته. ما اقولكش هات الفلوس وراح اشتريها، اسف، هو يشتري بماله الخاص ويتملكها، دفع ما دفعش هو اللي ادها لك ايده بتاعته، يبقى يعقد الصفقه على ما ملك بين يديه. يبقى انا خسرتها منه، ما جيتش اخد منه الفلوس وروح اشتريها ويجي بحالي، لا. وامور واضحه الصوره ازاي؟ دي دقائق الامور المهمه اخواني. لأجل ذلك فقه البيع والمعاملات ما ينفعش في التقليد، بل لابد فيه من البناء على الأصل الشرعي المضبوط، ثم بعد ذلك خرج المسائل، لأن كل يوم هيلاقي فيه جديد من النوازل المعاصرة والمستجدات الغريبة التي تراها. كبيع العربون، البيع والشراء عبر الانترنت، انا هو الان انا صار يجلس في البيس عبر هذه الفضائيه، وانتم تروني وانا ارى من اخواني ومنكم اللي يجلس في اركان وفي جوانب من المحافظات او في جوانب من المراكز، والان بتكلم معاكم بعقد بين وبينك صفقه بيع وشراء، ما الحكم؟
لا اشكال،
ما عايز افك بقى، لا اشكال عندك عشان عندك انت فك. الآن أنت في القاهرة وتريد بيعا وشراء من الصين عبر الإنترنت وعبر هذه الوسائل المستجدة، مش كل شيء له ضابط؟
نعم.
إذا لابد أن تكون فاهم الأصول والقواعد في التعامل وتخريج المسألة من منظور شرعي، مع إعمال المستجدات اللي موجودة. ومش كل شيء اقول لا والله في شبهه، بلاش كل شيء في شبهه، لا بلاش ابدا. طيب الآن الشيك على بياض، الآن الشيك على بياض إيه؟ طيب الآن بطاقة الضمان لا يجوز. الشرط إذا ما جابش كان في جزاء لا يجوز. إيه اللي لا يجوز؟ يا عم انظر، ادخل إلى الميدان وشوف الماكرين والمخادعين في التعامل. مطل الغني غل، قال الغني. ولذا جمهور أهل العلم يحل عرض وعقوبته ومطارداته. طب مدعي، طب المعسر معسر، طب مدعي الإعصار حكم مماطل. وفي الحديث الآخر لين الواجد، لين إسناده ضعيف يشده المفهوم الصحيح المذكور. لين الواجد يعني اللف والدوران معه ويلف ويدور، ايش يسوي معاه؟ ولذلك وده ما بقولها من فراغ، يعني لو ما جلست مع المسؤولين قديما في بنك ميسر وبعض المسؤولين في بنك أبي ظبي ومثل هذه الأمور وتشاورت معهم في بعض الأمور وأرفعوني لسام بنك فيصل قديما وأرفعوني على مثل هذه الأشياء وتغيير الضوابط التعاملية المعاصرة على إثر المكر والخداع الموجود من المتعاملين، تمام؟ يبقى معاه بيماطل، يبقى معاه ومش عاوز يدفع، تمام؟ يجيبه ازاي؟ اقول له بارك الله فيك يا اخي، الله يرحم والديك، انا عايز الفلوس وراح ابكي جنبه ولا ايش اسوي؟ رد عليا.
هو شوف لابد اشيل من ضمان الحق.
يبقى اذا 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 اللي بيتكلم ما يتكلمش من بره وقاعد على الدكه كده من بره بين الكتب وبين الكلام، لا، انزل الميدان وضع نفسك في البنيان ثم احكم. قضايا موجوده، ما تقول؟ ده الفقه اللي انا اعلمه، اسمه فقه النوازل، فقه الحوادث، فقه المستجدات، فقه المعاملات. المسلم عنده شرطي، ما بلاش عنده شرط، عنده بئيس مكذب ومخادع وما عندوش ضمير ولا عنده اي شيء، ماذا افعل معه؟ الا اجيبه اقول له اعلم افضلك الكذب، انت مالكش عندي حاجه. لما اقول له يا باشا انت عندي معايا شيك على بياض ومعايا كذا بس شيك او شيك بدون رصيد، هنجيبني زاحف، صح ولا لا؟
صحيح.
أين في الواقع؟ إذا وضع هذا لضمان حق ولم يستغل للكفر والخموع والذلة والإهانة إلى غير ذلك، لأن ده بياخد شرط وده بياخد شرط، تمام؟ أما أن نقول لا على الدوام لا يجوز لا يجوز لا يجوز، مخالف الشبهة لا يجوز، مخالف الشبهة، ده أنا لا أعلمه فقها. ولذلك دائما وأبدا أقول الفقيه يجب أن يتسم باللياقة الفقهية المعاصرة ولا يتعنت مع وجود المستجدات المعاصرة، فإن استطاع أن يخرج المستجد من منظور شرعي فيتسمح في الأمور، ومن هنا تختلف القضايا من شخص إلى آخر. أقول القضايا فيجمع بين الفتوى وبين الحكم في القضية، فلكل شخص له قضيته وله مسألته يفتي فيها المستفتى بما يراه تخريجا على المسألة على الأصل الشرعي وهو أهل لها. أما أن يتكلم بغير ذلك فعندئذ يخرب ويضلل ويضع في مشاكل موجودة معاصرة ويعنت نفسه ويعنت سماعة هذا الدين وليس الأمر كذلك. ولذلك نرى الله جل وعلا مدح أهل العلم بالرجوع إليه، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبقوله لعلمه الذين يستنبطونه. يبقى كل حدوده، اللي عنده علم وصول يتكلم، واللي ما عندوش علم ولا عنده اصول لا يتكلم بل لا يقلد ويتكلم، فهذه جريمه كبرى ان ياخذ الكلام من عبر الصفحات في الانترنت او الشيء المستجد هذا ويفتي بها، فهذه جريمه. نتقي الله عز وجل لذلك إخواني الفضلاء البناء التأصيلي في العلم الشرعي هو الغاية فالزموه وإلا فلا وقل فليسعك ما يسع الآخرين فتسلم ويسلم غيرك من الوقوع في المشاكل فأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولك والآن نقف عند الباب 44 من باب من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات ثم عاد إليه كحد شرب الخمر مثلا إيش الكلام فيه فهنا الإمام رحمه الله شرع في الكلام في هذا الكلام وأنه يقول بنسخ القتل وهو المعتبر الذي ذكره ابن عبد البر والمنذر وغيره من الإمام رحمه الله تعالى والحديث فيه يكون بقية إن شاء الله تعالى بعد العيد أسأل الله أن نلتقي وإياكم على خير وكل عام وأنتم بخير وأسأل الله أن نبلغكم وإياكم رمضان ونحن بصحة معافية وخير ولذلك الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.